الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه جماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. على كل حال، حديث معاوية هذا فيه ضعف. حديث الأول صريح في النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني لا يجوز إنسان يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان. أما إذا كان له عادة فلا حرج، يصوم اثنين وخميس وافق اليوم 29 أو 30 من شعبان، أحد هذه الأيام، فلا حرج لأنه صام عادته ولم يقصد أن يتقدم رمضان. وهذا يعني من أجل الفصل بين الفريضة وبين التطوع، لئلا يزاد في الفرض ما ليس منه. إذن هذه الحديث صريحة في النهي عن التقدم لذات رمضان. إذا كان يتقدم لأجل رمضان نقول هذا لا يجوز، نهي مؤكد حرام، يحرم أن يصوم الإنسان يوم 28، 29 أو 30 لأجل الاحتياط لرمضان. ويوم الشك أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه على سبيل الخصوص. من يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية فيه ضعف، لكن لو صح كما قال المؤلف يحمل على التقدم بأكثر من يومين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله في بعض الأحيان، بعض السنوات بعضه يصوم شعبان كاملا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم: من سرر شعبان، يعني عين الشهر المبهم في الرواية الأولى. ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره. يعني اختلف في معنى سرر، وفي رواية أحمد: من سراري هذا الشهر، وفي رواية مسلم: سرة هذا الشهر. فمنهم من فسره بالوسط، لأن السرة تكون في الوسط، سرة شيء وسط وخياره، فقال المراد بأيام البيض، لأن في وسط الشهر 13 و14 و15. والقول الثاني وقول الجمهور أن المراد بالسرر هي آخر الشهر، برواية سراري، يعني الليلة التي يستسر فيها القمر، لأن القمر يغيب ليلتين فيستسر يعني يغيب. وهذا في تفسير الجمهور أيهما أرجح، أنه وسط الشهر ولا آخر الشهر؟ طيب ما الذي يرجحه عشان نقول الجمهور فقط، ولا في قرينة ترجحه؟ بس هذا بالعكس، هذا يضعفه، يعني هذا يصوم في الأخير. إذا أفطرت رمضان يعني، طيب لو كان في وسط الشهر، طيب يمكن قاله فيما بعد، يعني ممكن يجاب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله في يوم 29 شعبان مثلا، يمكن، أنا ما أدري متى قال له هذا، فقال له بعد فوات الشهر، فما فيه الآن إلا أن يصوم بعد رمضان، يعني ما في وقت. واضح هذا؟ إذن ما هي القرينة؟ القرينة نقول آخر الحديث وش قال؟ إذا أفطرت رمضان فصوم يوم، فصوم كم؟ يومين. لو كان في يوم البيض لقال صوم ثلاثة أيام، هذا ما يرجح. هذه قرينة ترجح أن المراد بآخر الشهر معنى قول الجمهور. قول الجمهور أيضا يعطيه قوة، إذا تتابع العلماء الأئمة على قول فالغالب أنه صحيح، لكن ليس إجماعا حجة قطعية، لكنه يغلب على الظن أنه هو الأرجح. وإذا كان طالب العلم أن يهتم بقول الجمهور لا تقليدا محضا، لكن يعيد النظر فيه يتأمل، أن يبعد أن يجتمع الأئمة الكبار يتتابعون على قول وهو خلاف الصواب. فالغالب أن أقوال الجمهور هي الصواب في الغالب، ولا يمنع أن يكون الصواب مع القول الثاني في بعض الأحيان. إذن الأقرب أنه من آخر الشهر، وذلك مؤلف ساقه في هذا الباب، لكن تصنيف المؤلف ليس حجة، هذا اجتهاد، رأي المؤلف ليس حجة، هذا ترتيب بناء على ما يرى هو، وقد خالفه غيره. ثم أجاب المؤلف قال ويحمل على أنه كانت له عادة أن يصوم آخر الشهر، عادة معروف هذا الشهر الشخص يصوم آخر الشهر، فهو فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا بأس له صامها، وأنه ينبغي له قضاء ما اعتاد من الخير. هذه أيضا سنة معروفة، أنه يسن لمن كان له عادة في من عمل صالح وفات لسبب أن يقضي. ما هو الدليل؟ عندنا أكثر من دليل على هذه القاعدة. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. الدليل الثاني، هذا في صحيح مسلم، الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته الاعتكاف في بعض السنوات قضاه في شوال، مع أن شوال ما في فضيلة خاصة ويسن في الاعتكاف، لكن قضى. وفي دليل ثالث عند البيهقي في قصة الرجل الذي كان صائما، فقال له أفطر، أخوكم دعاكم وتكلف لكم فأفطر وصم يوما مكانه إن شئت، ليس على سبيل الإلزام لكن على سبيل التوجيه والحث. هذا يعني سنة واضحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ما يفوته من الخير. وفي فائدتان، هذا القضاء في فائدتان، فائدة خاصة وفائدة عامة. الفائدة الأولى الخاصة أنه يتدارك هذا الفضل المعين مع القدرة وعدم المشقة. الفائدة الثانية هي تربية النفس وتعويدها، تعويدها على الخير، أن الإنسان إذا ترك وردا أو عملا صالحا المرة بعد المرة فإنه يخف عليه وربما يتركه على الدوام، لكن إذا ألزم نفسه بقضائه فإن النفس تستسلم لأنه ما تستفيد شيء، إذا ما فعله في هذا الوقت يفعله في وقت ثاني فما يستفيد شيئا فتستسلم النفس. هذا من باب سياسة النفس وإلزامها بالعمل الصالح. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم لا يصح الصيام في يومين. هذا يدل على أمرين، الأمر الأول تحريم الصوم، هذا واحد أنه يحرم الصوم في هذين اليومين، والأمر الثاني أن الصوم باطل شرعا لا يصح، حتى لو صام صومه باطل فيأثم وصومه غير صحيح. طيب لو نذر أن يصوم يوما معينا ووافق يوم العيد ولم يكن يعلم أنه سيوافق يوم العيد، نذر أن يصوم يوم مثلا الأحد القادم أو الأحد من الشهر الفلاني ووافق هذا اليوم يوم العيد لأن العيد يأتي أحد يأتي اثنين يأتي جمعة يتنقل، فما تصور أن لا أحد يوافق يوم العيد، فنذر هذا اليوم وافق عيد، ماذا يصنع؟ ابن عمر سئل عن هذا السؤال فأجاب بجواب عام. ماذا قال؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر ونهى عن صوم يوم العيد. طيب هذا واضح، لكن طيب ما الحل؟ يعني تعارض فيه الآن، ها؟ طيب يعني جيد، هو ما يصوم هذا واضح حتى لو نذر، لكن هل يقضي فقط ولا عليه كفارة يمين؟ لأن قول الراجح أن من نذر نذر معصية لا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين. هذا الآن بماذا نفتيه؟ نقول له كفر ولا نقول اقضي؟ هذا محل نظر. هل نقول تقضي يوما مكانه، نذرت يوم الأحد تصوم يوم الاثنين، ولا نقول له لا يجوز الوفاء وتعليك كفارة يمين؟ أيهما أقرب؟ أيهما أقرب؟ القضاء أقرب، ولا سيما إذا قضى يوما أفضل منه، لأنه عندنا نص أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قام رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صلي ها هنا مرتين أو ثلاثة. فلما صر قال: شأنك إذن، ورويت شأنك إذن، يعني افعل شأنك، أذن له. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تحويل النذر من مفضول إلى فاضل، لكن لابد أن يكون من الجنس، ما يتحول صدقة مثلا من صيام إلى صدقة، من صلاة إلى صيام، لأن في نفس الجنس نذر صلاة في مكان مفضول يعني يصح من باب أولى في مكان فاضل. هذا نذر يوما معينا يوم الأحد مثلا ويوم عيد، قل له صم يوم الاثنين، والاثنين أفضل من يوم الأحد، الأقرب أنه يقضي وليس عليه كفارة، ولا سيما إذا قضى شيئا أفضل ليس عليه كفارة. إذن هذا يعني نهي صريح عن صيام يومي العيد أو يومي العيدين. ما هي الحكمة من النهي عن صيام أيام العيد؟ عيد الفطر فيه حكمتان، والأضحى فيه حكمة. ما هي الحكم في عيد الفطر؟ الحكمة الأولى العامة أن يوم العيد يوم إيش؟ يوم فرحة وسرور وضيافة، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم عيدا في الفرح والسرور، والفرح لا يتم مع الصيام، من تمام الفرح الأكل والشرب. هذا واحد، هذا عام في العيدين، ويدخل في يوم التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أيام عيد، ويوم عرفة للحاج أيضا سماه عيدا. الحكمة الثانية في عيد الفطر ما هي؟ من أجل الفصل بين صيام الفرض وصيام النفل، مثل الصلاة، إذا انتهى من الفريضة ماذا يفعل؟ ما يصلي صلاة نفل حتى يتكلم أو يخرج، من أجل الفصل بين الفريضة والنافلة. إذن من صام واحد شوال خلط ووصل النافلة بالفريضة، هذا حرام، لابد أن يتميز الفرض. وإذاك نهى عن الزيادة فيه من البداية، تقدم رمضان بيوم يومين، ونهى عن الزيادة فيه من الأخير حتى يتميز رمضان، لكن في الأول خف فيه، رخص لمن كان له عادة، لأنه ما في عيد في البداية، لكن في النهاية ما في رخصة، لأنه يوم عيد فلا يجوز صيامه على كل حال، وليس فيه رخصة إطلاقا. أيهم أعظم، الإثم في صيام يوم الفطر ولا الإثم في صيام يوم النحر؟ أيهما، ولا سؤالها أيهما شد تحريما؟ قد هنا فيه الآن تنازع، نقول يوم الفطر قد نقول أشد تحريما لأن سبب النهي أمران، الفصل ويوم عيد، ويوم النحر ما فيه الحكمة الفصل ليس قبل صيام واجب، ولكنه أعظم، يوم النحر أعظم، يوم النحر يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل. إن الله أعلم، كلها محرمة ولا يعني يظهر ترجيح لأحد اليومين، لكن أقول كلها حرام، ومن صام فهو آثم وصيامه باطل ولا يصح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان رضي الله عنهما أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ننادي أيام منا أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. لا شك أن أيام التشريق يحرم صومها، لكنه ليس كتحريم أي يوم العيد، يعني تحريم أخف، هي تبع الأصل يوم النحر، هذا هو يوم العيد، هذا يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهذه الأيام تتمة تبع ليوم النحر. فالدليل على أن صيامها أخف من صيام يوم النحر أنه جاء فيها رخصة لمن لم يجد الهدي، فاللي فيه ترخيص هذا يدل على أنه أخف، فلا شك أن الصوم يوم التشريق وإن كان حراما أخف حرمة من صوم يوم النحر أو يوم الفطر، لأن يوم العيد ليس فيها رخصة. أيام التشريق هي الثلاثة وهذا لا خلاف فيه، يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. ما المراد بالذكر؟ ما المراد بالذكر؟ طيب هذا واحد، تكبير أيهم المطلق ولا المقيد؟ المقيد، والمطلق يشرع؟ نعم والمطلق يشرع، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون في ميناء كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، يكبر في قبته ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا، كذلك أبو هريرة من عمر رضي الله عنهم كانوا يكبرون أيام منا. إذن هذا واحد، التكبير المطلق المقيد. طيب في نوع ثاني من نوع الذكر في أيام التشريق، إلى الحاج، ما هو؟ رمي الجمار، رمي الجمار ذكر، كما في الحديث عند أبي داود إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولذلك بعضهم يقول أذكر الله في أيام معدودات، قال المراد برمي الجمار، لأن أمره الأمر الوجوب، أما الذكر المطلق المقيد فهو على سبيل الاستحباب. إذن الأمر هنا بالعبادة الواجبة وهي رمي الجمار، لكن لا معنى يدخل معه التكبير. إذن هذا المقصود بالذكر، يشمل المستحب والواجب. يعني اختلف العلماء، أيام التشريق في أحكام متفق عليها أنها تشمل أيام الثلاثة جميعا، مثل إيش؟ مثل تحريم الصوم، ومثل مشروعية رمي الجمار في أيام الثلاثة، هذه كل واحد متعجل يومين ومتأخر ثلاثة أيام، وجوب المبيت في ليليها في ميناء، هذه أحكام ما فيها خلاف. في حكم رابع فيه خلاف بين العلماء وهو الذبح، هل يمتد ذبح الهدي والأضاحي إلى اليوم الثالث تصير أيام أربعة أو أنها ثلاثة فقط؟ على قولين، منهم من أدخله منهم لم يدخله، والأرجح إدخاله كما رجع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر حديثا يقول يتقوى بالمجموع، مجموع الطرق، في ضعف لكن لو أكثر من طريق يتقوى بمجموع الطرق، أيام التشريق وكل أيام منها أيام ذبح. هذا الحديث في ضعف لكن ابن القيم رحمه الله يحسنه أو المحشي بالشواهد. فهذا هو الراجح، وإن كان المسألة فيه خلاف أن اليوم الرابع يعني الثالث من التشريق أنه كغيره ويشرع فيه ذبح الهدي والأضاحي، وإخراجه يحتاج إلى دليل، لأن هذه الأيام تتساوى في جميع أو تشترك في جميع الأحكام، فما الذي أخرج الذبح؟ كما سبق الرمي مشروع في الثلاثة، المبيت مشروع في الثلاثة، الصيام يحرم في الثلاثة، حتى التكبير المطلق والمقيد يشرع في الثلاثة، فما الذي أخرج الذبح؟ وليس في دليل صحيح يدل على أنه لا يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. يخاف لكنه ما يصح يبطل، لأنه محرم، من عمل عمل ليس عليه أمره فورد، هذا معارض للنص، لكنه في رخصة لمن لم يجد الهدي ولم يصم، كما سيأتيه الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني. يعني فيه ضعف لكن معناه صحيح، مأخوذ من حديث صحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. والمعروف عند العلماء أن الصحابة قال رخص أو أمرنا أو نهينا أو السنة أنه له حكم الرفع، لأنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر والناهي وصاحب السنة المشرع. الصحابي إذا قال السنة فهو حديث مرفوع له حكم الرفع، وأما التابعي إذا قال السنة هذا محل خلاف، منهم من يجعله مرفوعا مرسلا، ومنهم من يجعله غير حديث أصلا، لأن التابع قد يريد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين مثلا في احتمال، لكن الصحابي لا يريد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله عنهما أي للبخاري أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة. كيف إلى يوم عرفة؟ يعني يصوم قبل عرفة، يصوم قبل عرفة. طيب كيف يصوم وهو لم يحرم بالحج؟ والله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. والمتمتع لم يحرم بالحج، أحرم العمرة في يوم الثاني الثالث وتحلل منها، ويقال له يجوز أن تصوم قبل عرفة 3 أيام. هذا قد يقول قائل كيف صامها قبل الحج؟ لأنه متى يحرم الحج؟ في اليوم الثامن، ولو بدأ الصيام اليوم الثامن يجي عرفة ما يصوم، يجي يوم النحر ما يصوم، فما يستطيع أن يصومها قبل يوم عرفة، لأنه ما في عنده يوم واحد يوم الثامن، فكيف يصومها قبل عرفة؟ إذا صامها قبل عرفة معناه صام بعضها قبل أن يحرم، يضطر أنه يصوم 6 والـ7 والـ8، 6 والـ7 ما أحرم. بعض العلماء المذهب يقولون يحرم في اليوم 7 ويصوم 7، 8، 9، يعني يرون يجوز يصوم عرفة لأجل الهدي، ولكن هذا القول ضعيف وفيه مخالفتان، أولا ما عليه دليل، وثانيا فيه مخالفتان. مخالفة الأولى تقديم الإحرام، هذا خلاف السنة، إحرام السنة يوم 8، والمخالفة الثانية صوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. إذا نقول الصحيح كما قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه يصوم قبل عرفة. والجواب عن السؤال أو الإراد نقول ما دام أنه شرع بالعمرة فالعمرة تبع للحج، يعتبر كأنه تلبس بالحج لأنه بدأ بمقدمات الحج وهي العمرة. الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا أدى العمرة وينتظر الحج، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالعمرة تابعة للحج. لكن لو أراد أن يصوم قبل أن يحرم العمرة نقول ما يجوز لأنه لم يدخل في الحج. في سؤال قبل أن ننتقل إلى كتاب الاعتكاف، إذا ما صام يوم التشريق فهو عاصي ولا بد أن يصوم، لأن هذا الصيام واجب يصير عليه العشرة، لكنه آثم إذا لم يكن عنده عذر. يجي بعض الناس بعد ما ينتهي الحج يقول والله أنا ما صمت شيء ولا ذبحت الهدي، لماذا؟ إما جهلا أو تفريطا. فنقول له صم عشرة أيام واستغفر الله أنك عصيت الله في تأخير الثلاثة. طب يقول أفرق من الثلاثة؟ يعني لو سأل بعد الحج وهو قد رجع إلى بلده مثلا، الله تعالى فرق ثلاثة من الحج سبعة إذا رجعت، فهذا الآن يسأل بعد ما رجع إلى بلده ويقول أنا ما صمت شيئا، عليه عشرة، هل يصوم متواصلة ولا يفصل بينهم بين الثلاثة والسبعة؟ نقول متواصل، ذهبت الحكمة، حكمة تكون ثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع، الآن انتهى هذا الفصل زال وقته، لكن لا شك أنه آثم. طيب هل يعود إلى الهدي لو وجد الهدي الآن؟ هل يعود إلى الهدي ولا يستمر على الصيام يعني يصوم؟ أنا أقول ينتقل إلى الهدي لأنه ما شرع في الصيام ووجد الهدي فينتقل إلى الهدي، لكن لو شرع في الصيام ثم وجد فهو بالخيار، إن شاء انتقل إلى الهدي ويؤجر على ما صام يوم يومين، وإن شاء استمر على الصيام لأنه شرع فيه على وجه مشروع ثم حصلت القدرة فما يلزم بالانتقال لأنه شرع في البدل على وجه شرعي. إيش؟ لا، اللي من أهل مكة ما عليه شيء، ما عليه هدي ولا عليه صيام ولا شيء، يعني يكون مستقر في معه أهله وساكن في مكة على استمرار الدوام، كذا جاء يعني في عمل وأهله ليسوا معه ليس مثل شهر شهرين أربعة ما يعتبر من أهل مكة، يحصل التردد فيما لو بقي سنين وأهله ليسوا معه، هذا محل خلاف تردد، أن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أهله ليسوا معه، وإن نظرنا إلى طول المدة لو سنتين ثلاث أربع ساكن في مكة قلنا هذا مستقر، لو سنين هذا محل، لكن سنين هذا يرخص له يعتبر كأنه من المكة، وهذا وصف أغلبي الله أعلم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني مستقر، لأن الإنسان متى يستقر؟ إذا كان معه أهله، خلاف المسافر لغرض أسبوع عشرة أيام شهر شهرين ويريد الرجوع هذا ما يعتبر مستقرا، أما إنسان عنده عقد أربع سنين ويمكن يجدد أربع ثانية، وحتى لو أهله ليس هو مثل العمال الآن يبقون عشرات السنين 20 يمكن سنة وأكثر وأهله ليسوا معه وهو مستقر، يبعد أن هذا يقول ليس من المكة لأن أهله ليسوا معه، لكن هذا يطبق على من جاء فترة محدودة شهرين ثلاثة ستة أشهر، يعني اجتهاد ولا ما في تحديد يعني شيء واضح في التحديد، لكن ينظر في من بقي سنين ومن جاء لمدة يسيرة. ما قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليهما. ولمسلم قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث في مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لعبادة الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، وهذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث فيها واضحة، ولو أن بعض العلماء قال إنه جائز كما ذكر مالك رحمه الله قال لأني لم أرى أحد يعتكف إلا فلان، لكن لا يلتفت إلى مثل هذا القول مع ثبوت الأحاديث كثرتها وصحتها، حديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف، فهذه سنة ثابتة سواء عمل بها الناس أم لم يعملوا، قد يكون عندهم عذر لمشقة الاعتكاف ولكثرة الأشغال أو لأعذار أخر، فالسنة لا تقيد بفعل الناس، إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة ولم يتركها عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، استمر عليها واعتكف أزواجه من بعده، فالقول لم يعتكف إلا فلان هذا أيضا فيه نظر، رد بعض العلماء قال هذا غير صحيح، اعتكف جملة جماعة من السلف وليس واحدا فقط، فالمقصود أن هذه السنة ثابتة ولا يلتفت إلى من قال إنها جائزة وليست مسنونة، يعني ليست فضيلة لكنها جائزة فقط، هذا لا يلتفت إليه. لو قال هل تشرع في غير رمضان؟ لو أن الإنسان أراد أن يعتكف في أي يوم أو أيام من أي شهر، إنسان عنده إجازة 5 أيام أسبوع وقال والله أنا بعتكف في أي شهر، في رجب، في محرم، في أي شهر، أنا بعتكف 5 أيام، ماذا نقول عن هذا الفعل؟ هل نقول إنه مشروع يؤجر عليه ولا نقول ما يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لمرة واحدة قضاء فقط، ولا نقول أنه سنة لما فيه من الأجر ولزوم المسجد وانتظار الصلوات، فماذا نقول في مثل هذا؟ مشروع يعني يرغب فيه، ما يرغب فيه، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ولا نقول منهي عنه، لماذا؟ لأنه أصل مشروعية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل في رمضان بدليل أنه اعتكف في العشر الأول من شوال، ولو كان لا يجوز أو بدعة أو خلاف السنة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شوال حتى ولو قضاء. ثم أيضا نذر عمر رضي الله عنه، هذا دليل ثاني، من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، من نذر يعصي الله فلا يعصي، ونذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام ولم يقل من رمضان قال أوف بنذرك، فلو كان معصية لم يجز له الوفاء به. إذن هذا يدل على أنه ليس منهيا عنه وليس مراغبا فيه، لو قال واحد اشراك اعتكف نقول الأفضل تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ابتداء ولم يفعله أزواجه من بعده ولم يفعله أحد من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه لأنه نذر، ولو كان فيه فضل فعله بعض الناس، لأن ظروف الناس تختلف، سامة ما استطاع يعتكف في رمضان سنحت الفرصة في شوال، هذا في القاعدة حتى في العشر الأول من الحجة على فضلها لم ينقل أن أحد من السلف اعتكف فيها، فهذا هو القول الوسط، إنه لا نقول له حرام بدعة ولا نقول إنه سنة مراغب فيها، من اعتكف فلا ينكر عليه ولكن لا يرغب فيه، جائز. انتظار، ما قال اعتكاف، انتظار، يجي المغرب وينتظر للعشاء مثل جلوسنا الآن صلاة القبول، الفجر لا، الفجر ما في صلاة بعدها، الظهر يجلس العصر، العصر يجلس المغرب، لكن ليس فيه اعتكاف، جلوس انتظار الصلاة بعد الصلاة، واضح؟ لأن اعتكاف جلوس معين طوال اليوم، والمعتكف كما معلوم يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى أكل، يحتاج شرب، يحتاج كذا، فلو فتح الباب في أي وقت ربما تمتهن المساجد ويكثر فيها الدخول والخروج والعفش والأغراض والأشياء هذه، وربما يتذرع من ليس له بيت ومن الغربة وكذا أنه معتكف ويجيب عفشه ويجيب أغراضه ويجيب طعام وشراب وكذا ويسوي شاي في المسجد ويجيب أغراض، وهذا حاط أغراض هنا وهذا أغراض هنا والمسجد ممتهن وفي بقايا طعام وفي أشياء، ليش يا فلان ايش عندك؟ قال أنا معتكف. وما قصر الاعتكاف، يمكن لأنه جاي مسافر وبدل ما يروح يأخذ فندق اليوم 100 ولا 200، المسجد مفروش ومكيف ويسلم بلاش ولا حد يعترض عليه، والله أنا معتكف خلاص معتكف جزاك الله خير. يمكن بعض الناس يجيب له طعام وين بالسالفة صفة الضرورة، هذه ضرورة. نعم اليوم لو جانا واحد مضطر ابن سبيل ومنقطع به الطريق يجب علينا أنه مو في بيوتنا مو في المسجد فقط، لكن اليوم أغنى الله الناس بفتح الأموال، وجود الفنادق والشقق المفروشة، يعني زالت الحاجة. لكن في السابق الشخص لعواه الليل مسافر وجن عليه الليل، ماذا يصنع؟ يشوف أقرب بيت ويطرق عليه ويقول أنا ضيف أنا ابن سبيل، يجب عليه يضيفه. يعني هذه واجب الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ويوم وليلة وحق الضيف يوم وليلة، واجب أن يضيف الضيف إذا طرقه لا سيما ابن السبيل. أما من في البلد هذه محل خلاف بين العلماء، أنه لو جاك واحد من البلد ساكن في البلد وطرق عليك وما يعرفك وقال أنا ضيفك الليلة، هل يجب عليك تضيفه أم لا؟ هذه محل خلاف، والرأي الأقرب أنه ما يجب، لأن هذا يكثر فيه المشقة. أي واحد يختاله أي بيت يطرق الباب ويقول أنا ضيفك ومو محتاج ساكن في البلد. لكن المسافر في الزمن السابق إذا جن عليه الليل أين يذهب؟ ما في مكان. ولو جاء للمسجد وين يجد العشاء طعام والشراب؟ وربما ما عنده فراش في البرد يكفيه للدفء. لكن اليوم لا، المطاعم موجودة، الفنادق موجودة، والناس وسع الله عليهم في من ناحية المال، ما يعجز أحد أن يستأجر له شقة أو فندق أو غرفة ويأكل يشرب من المطاعم، ليس بحاجة إلى هذا. لكن في السابق ما حد يستطيع أن يسير بالليل، ولقطاع الطريق وأخطار وسباع، فلا بد أنه يبيت في قرية، أي قرية مر فيها يبيت فيها. وصاروا في الأخير يقول ها تفضل والمسجد أدفع لك. هذه من الكلمات المشهورة، فصار مود يضيف قال تجي عندي ولا المسجد أدفع لك. فلا، يجب عليه أن يضيف يوم، هذا لزاما، و3 أيام مستحب، وما زاد فهو صدقة، هذا ينتهي الضيافة. يستطيع أن يقول له تحول بعد 3 أيام، لكن أول يوم واجب والاثنين اللي بعده مستحب، وما زاد فهو صدقة إن شاء أبقاه وإن شاء أخرجه. يزلون بيتوان في المسجد نزم بيت وين؟ خلف الله على رسول الله نبينا محمد وعلى آله.
الله.